بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه المنظومة في عد الكبائر للحجاوي رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: قيادة ديوث النكاح محلل، وهجرة عدل مسلم وموحد.
قوله قيادة ديوث، هاتان كبيرتان من كبائر الذنوب، وكلاهما يتعلق بفاحشة الزنا، وقد تقدم أنها من عظائم الذنوب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والقواد هو الذي يقود الرجال إلى النساء لفعل هذه الفاحشة، ويدلهم على أمكنة النساء. والديوث هو الذي يقر الخبث والفاحشة في أهله. وكما قدمت قول الناظم رحمه الله تعالى: قيادة أي قواد، على تقدير حذف المضاف. وقوله ديوث أي دياثة ديوث، فالكبيرة هي الدياثة. أما دليل أن القيادة من كبائر الذنوب، فقد مر معنا في صلاة المغرب هذا اليوم دليلا على ذلك، فمن يذكره؟ الدليل الذي مر معنا اليوم في صلاة المغرب، كل يجاوب إلا الإمام. نعم، ما الدليل؟ تفضل. نعم، قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان الذي يحب أن تشيع الفاحشة له العذاب الأليم، فكيف بمن يسعى فيها؟ فكيف بمن يسعى فيها وفي إيقاعها وفي وجودها، بأن يحمل الرجال إلى النساء أو يدل الرجال إلى النساء؟ إذا كان من يحب أن تشيع الفاحشة له العذاب الأليم، فكيف بالساعي إذن؟ وأما الديوث الذي يقر الخبث في أهله، فقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الديوث. ثم ذكر الكبيرة التي بعدها، وهي نكاح محلل. ونكاح المحلل هو نكاح الرجل المرأة، لا لقصد أن تبقى زوجة له، وإنما ليحللها للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا، فلا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره، فالمحلل هو من يتزوجها لا لغرض إبقائها زوجة له، وإنما من أجل أن تحل لزوجه. فهذا من كبائر الذنوب، وقد جاء فيه لعن عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، كما في المسند وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له. وجاء في بعض النصوص تسميته بالتيس المستعار. ثم ذكر بعد ذلك من كبائر الذنوب هجر عدل مسلم موحد، لأن الإسلام جاء بالأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، وهي نعمة ينبغي على أهل الإسلام أن يذكروها، أن يذكروا نعمة الله عليهم بها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه النعمة ينبغي على العباد أن يذكروها وأن يحافظوا عليها وأن يسعوا في ما يقويها ويمتنها بينهم، وأن يبتعدوا عن ما يتنافى مع هذه الأخوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالتباغض والتدابر والتهاجر هذا يضعف هذه الأخوة. ولهذا عد في كبائر الذنوب هجر المسلم أخاه المسلم، هجر المسلم أخاه المسلم، أي في أمر دنيوي فوق 3 أيام. رخص في الهجر في حدود 3 أيام فأقل، لأن بعض المواقف الدنيوية توجد في النفس وقد لا يملك المرء نفسه، فقد يقاطع أخاه أو يهجر أخاه، فلو في هذا حدود 3 أيام لا يتعدها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فوق 3 ليال. ومعنى لا يحل أي أن هذا أمر محرم نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال: فإنهما ناكبان على الحق ما دام على صرامهما، يعني على تقاطعهما، وإن أولهما فيئا إلى الصلح يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه ردت عليه الملائكة، ويرد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وترك لحج مستطيعا ومنعه زكاة وحكم الحاكم المتقلد.
هذه 3 كبائر ذكرها في هذا البيت. ترك لحج مستطيعا، المراد بالحج الذي هو الفريضة، وهو في العمر كله مرة واحدة، الحج مرة وما زاد فهو تطوع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمستطيع الذي عنده الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية ثم يترك الحج تفريطا وإهمالا وتهاونا فهو على خطر في ذلك، فهو على خطر في ذلك. قال: ترك لحج مستطيعا، يعني الاستطاعة هي الزاد والراحلة والقدرة البدنية. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هممت أن أكتب إلى رجال في هذه الأمصار فينظروا كل من كان عنده جدة فلم يحج أن يضربوا عليهم الجزية وجاء في هذا المعنى آثار عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. والتي بعدها منع الزكاة ومنعه زكاة منعه أي من وجبت عليه الزكاة بوجود المال وحلول الحول فيمنع الزكاة فيكون بذلك المنع لما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في هذا الباب أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، منها في ما جاء في الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره على المعنى المقرر في الآية المتقدمة. ثم الكبيرة الثالثة في هذا البيت الحكم وحكم لمتقلد بخلف الحق، يعني حكم لمتقلد أي للحكم، متقلد للحكم وبيده حكم ثم يحكم بخلاف الحق فمن كبائر الذنوب حكم الحاكم بخلاف الحق إما محاباة أو اتباعا للهوى أو نحو ذلك. وقد جاء في الحديث القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. نعم.
قال بخلف لحق وارتشاء وفطره بلا عذرنا في يوم شهر التعبد.
نعم.
بخلف لحق وارتشاء وفطره بلا عذرنا في يوم شهر التعبد.
هنا ذكر كبيرة الرشوة والرشوة هي دفع المال لحاكم أو قاض أو عامل في عمل حتى يمضي العمل على ما يحبه المرتشي أو على ما يحبه الراشي. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، فمن كبائر الذنوب الرشوة دفعا لها أو قبولا لها والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي معا. نعم. وبعدها ذكر الفطر في رمضان بلا عذر، وصيام رمضان من أركان الإسلام وواجبات الدين. قد جاء في هذه الفريضة نصوص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن ترك الصيام بلا عذر ففي شهر التعبد الذي هو شهر رمضان المبارك فإنه بذلك يكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.